الله يبارك فيك. ادخل يا ابني يا حبيبي، ادخل ادخل، جمعوا نفسكم كده، لا تدخلوا من باب واشط وادخلوا من ابواب متفرقه. قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، اخرجه البخاري. قال الحافظ فيه من الاستحباب ما قد علمتم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. تكلمنا والحمد لله ووقفنا في درس الأصول عند ما يتعلق بتقسيم مفهوم المخالفة، وقلنا بأن المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة، وتكلمنا عن أنواع المفهوم أو عن أقسام المفهوم إلى ثمانية أقسام، وأخرجنا مفهوم وقلنا أنه على التحقيق ليس له مفهوم، ألا وهو مفهوم الإيه؟ مفهوم اللقب. ثم تكلمنا عن الموانع التي تعرض للمفهوم فلا تجعل له مفهوما، وقلنا ان هذه الموانع اقسام، منها نعم ان يكون المفهوم للامتنان، احسن، ومنها ان يكون ردا على سؤال، احسن، ومنها أن يكون مخبرا عن حال ورد النص عليها، ومنها أن ينزل على وصف أن ينزل على مخرج غالب على حالة يغلب عليها هذا الوصف. نتكلم اليوم عن موانع المفهوم بأن يكون المفهوم واردا على حال هو الغالب فيها، فيذكر هذا القيد أو المفهوم في أمر غالبي. قلنا مثلا مثل ما قال أخوكم سائل من إخواننا الشباب، قال إن الله يقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى ذلك أنه يجوز أن نأكل الربا بغير مضاعفة؟ بينا لا، لأن الكفار غالب تعاملاتهم في الربا عند نزول هذا النص أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. واليوم سندرس سويا مثالا تطبيقيا على نزول النص على حال أغلبي سيلغي اعتبار القيود الواردة، لكن هذا المثال الذي سأضربه ليس في محل اتفاق بين العلماء، فسأتوسع فيه، لأننا سنستفيد من هذا المثال قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، فأرجو أن تنتبهوا معي. يقول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وإلى أن قال ربنا جل ثناؤه وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم صح كده نطقي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ما معنى ما تفسير هذه الآية وما الحكم الفقهي الذي يستخرج منها؟ الربيبة هي بنت امرأتك من غيرك، بنت زوجتك من غيرك، امرأة تزوجت وأنجبت بنتا ثم تزوجت مرة أخرى برجل آخر ومعها ابنتها، فماذا نسمي ابنة هذه المرأة؟ ربيبة لزوجها الجديد. ولماذا سميناها أو سماها القرآن ربيبة؟ الجواب واضح من حيث اللغة العربية، لأنه هو الذي يقوم بتربيتها بعد أن مات والدها أو طلق والدها أمها. المهم باختصار أن زوج أمها يقوم على تربيتها فسميت بماذا؟ سميت بالربيبة لأنه يقوم على تربيته. هذه الربيبة يحرم الزواج منها إذا دخل الرجل على امرأته حرمت عليه ابنتها، ولكن إذا عقد على المرأة، إذا عقد على الأم لم تحرم عليه ابنتها ما لم يدخل بها. إذن العقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما الدخول على الأمهات يحرم البنات من زوج آخر، بينما المسألة بالعكس، والعقد على البنت يحرم الأم، دخل بالبنت أو لم يدخل. لذلك شوف، وأنا قلت انتبهوا يا إخواني حتى نستفيد، لأن هذه الآية في هذا الحكم فيها قاعدة مهمة جدا سنستفيدها في التعامل مع الفقه. قواعد الأصول هي مفاتيح الفقه، فإذا ضاعت عليك المفاتيح لم تفتح الأبواب أو لم تفتح لك الأبواب. ولذلك كان ابن عثيمين شيخنا ووالدنا، ولست من تلامذته وليتني كنت، كان دائما يقول من حرم الأصول حرم الوصول. هذا كلام مقبول في الجملة وكلام جيد ومفيد، أن علم الأصول هي قواعد تضبط لك مسائل الفقه. لذلك انظر كيف أن الشرع جعل القيد معتبرا في موضع وغير معتبر في موضع آخر. الله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، وثم قال وأمهات نسائكم، وأمهات يعني حماتك حرمت عليه، لم يقل وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إنما حرم الحمى بمجرد أن تعقد على ابنتها. ولما جاء في ذكر الأم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ثم ذكر قيدا اللاتي دخلتم بهن. إذن قيد الدخول معتبر في تحريم البنت إذا عقد على الأم، فلا تحرم البنت حتى يدخل على أمها، ولكن إن عقد على الأم وبدا له أن يطلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج ابنتها. ولذلك فقهاؤنا يقولون تحرم أمهات النساء بمجرد العقد على البنات، مجرد العقد على الزوجة يحرم أمها عليه، ولكن هي لا تحرم عليك حتى تدخل بالأم، فإذا لم تدخل بأمها جاز لك أن تتزوج ابنتها. كلام جميل جدا. إذن نستفيد أن القيود معتبرة حيثما كان للقيد والشرط اعتبارا شرعيا يذكر، وحيث لا يكون للقيد حكم فعندئذ لا يذكر، فلذلك لم يذكر الدخول بالبنات لأن هذا ليس قيدا. لما لم يذكره بنينا على عدم هذا القيد، بنينا عليه تحريم الحمى بمجرد الايه العقد، لان الشرع لم يذكر هذا الايه القيد في البنات بينما ذكره في الامهات، فلا تحرم البنت الا بالدخول على امها. اذا انظر لما ذكر القيد هنا اعتبر، ولما لم يذكر القيد هناك قلنا أنه غير معتبر، فلا فرق أن تحرم عليك حماتك بمجرد الدخول على امرأتك أو بمجرد العقد. فلو أن رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول أيحل له أن يتزوج حماته؟ يحل؟ الجواب لا. لكن لو عقد على الأم ولم يدخل بها ثم بدا له أن يطلقها أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ الجواب نعم. جميل جدا. هذه هي الربيعة. اتفق العلماء على أن الربيعة تحرم إذا كانت في حجر زوج أمها أو في حجر زوج أمها. فلو أن رجلا تزوج امرأة وكان معها بنتا وعاشت هذه البنت مع أمها ومع زوج أمها، لا نزاع بين العلماء أنها عندئذ تصير محرمة على زوج أمها لأنها ربيبته نشأت في حجره. إذن للربيبة في الحكم حالتان: أن تنشأ الربيبة مع أمها وزوج أمها في معيشتهما ويقوم زوج أمها بتربيتها وهي في حجره ملازمة له، فلا نزاع بين أهل العلم على أنها تحرم عليه، لأن هذا نص القرآن. الله جل وعلا يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وهذه ربيبة نشأت في حجره، نشأت في حجره، بيقول في وجهين يعني ليها. المهم، فمتى نشأت الربيبة في حجر زوج أمها فإنها عندئذ تحرم عليه باتفاق العلماء.
فإذا طلق أمها بعد أن دخل بأمها لا يحل له شرعا أن يتزوج ربيبته التي رباها وهي في حجره، ولذلك يكون بمنزلة أبيها، بمعنى أنه يجوز للربيبة أن تنزع حجابها أمام زوج أمها، ويجوز أن يقبلها وأن يصافحها وأن يعاملها معاملة ابنته، لأنها إيه يا أحمد أنت محتار ليه؟ عايز ربع جنيه وتروح؟ طيب تعال حبيبي. لأنها صارت في هذه الحالة صارت في منزلة ابنته. إذن هذه الحالة الأولى التي هي نص القرآن ولا نزاع فيها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. الحالة الثانية أن لا تكون قد عاشت مع زوج أمها ولم يربها، تزوج أمها ودخل بأمها، ولكن البنت عاشت مع أهلها بعيدا عن أمها، فهل يحل لزوج أمها إذا ما ترك أمها بطلاق أو بموت، هل يحل له أن يتزوج هذه الربيبة التي ليست في حجره؟ عند أهل العلم في المسألة قولان. القول الأول قول أكثر العلماء، وهو قول المذاهب الأربعة، هو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وهو مذهب المالكية والأحناف والحنابلة والشافعية، يقولون أن الربيبة تحرم على زوج أمها نشأت في حجره أو لم تنشأ. وقال بعض أهل العلم وعلى رأسهم الصحابيان الجليلان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، فقد ثبت عن علي بإسناد صحيح وعن عمر بإسناد لا بأس به أو بإسناد جيد، وعن علي صححه الألباني في إرواء الغليل وهو كما قال، وعن عمر توقف فيه الألباني في الإرواء وقال لم أقف عليه، استدركه فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وقال وقفت عليه عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، وهو قريب مما قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. المهم أنه قد ثبت عن علي بإسناد صحيح، وثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد جيد أو لا بأس به، أنهما أفتيا في قصة طويلة، وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وإلى علي بن أبي طالب فاستفتاه في أن يتزوج ابنة امرأته وهي لا تعيش معه، فسأله عمر أكانت في حجرك؟ قال لا. قال فتزوجها. وقال واذهب فسل فلانا، قال الراوي أراه عليا، فقال كما قال عمر. هذا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه. وثبت عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل له ربيبة ليست في حجره ولم تنشأ في حجره، فقال له علي رضي الله عنه تزوجها. فقال له فأين قول الله، أو فكيف قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فقال علي رضي الله عنه إنها قال ذاك لو كانت في حجرك، إنها لم تكن في حجرك، فتزوجها. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وقد نسب إلى مالك بن أنس الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، وذهب إليه قلة من أهل العلم، واختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما أكثر أهل العلم قديما وحديثا، ومنهم جماهير العلماء من الشافعية والحنابلة والأحناف، فكل هؤلاء يقولون بأنه يحرم الزواج من الربيبة نشأت في حجر زوج أمها أو لم تنشأ. الآن انظر هنا، تعرف قدر علم الأصول. لماذا نشأ هذا الخلاف؟ من يجاوبني بعد اللي درسناه؟ عبده.
الصيد الذي وضعه الله.
أحسنت. إيه الحلاوة دي يا ولد؟ 10/10. شوف الأسلوب الفقهي. أنا ما يعني لا أستقل بالرجل، والله بتكلم من قلبي. قال لك للقيد الذي وضع في كتاب الله، للقيد الذي وضعه الله في حجوركم. فأكثر الأئمة ماذا عملوا بهذا القيد ولماذا؟ ارفع يدك تسلم وتغنم. حبيبي قوم، أنا دائما بحب أوقفك. فأكثر أهل العلم ماذا جعلوا، أو ماذا حكموا على هذا القيد في حجوركم؟ أحسن. الغالب أن المرأة إذا كانت ابنتها صغيرة أين تعيش تلك البنت؟ تعيش مع مين؟ مع أمها. البنت بتعيش مع مين يا أحمد؟ مع أمها، صح؟ تمام. إذن فالغالب أن البنت تقارن أمها في المعيشة، فحيثما كانت كانت. فعندئذ ماذا قال العلماء وهم جماهير العلماء؟ حتى أن الحافظ ابن كثير في التفسير لما ذكر عن علي بن أبي طالب هذا الرأي قال وهو قول غريب، واستضعفه الحافظ ابن كثير، رأى أن هذا الرأي رأي ضعيف رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء ماذا قالوا؟ قول الله جل وعلا في حجوركم ليس قيدا، وإنما هو وصف أغلبي، لأن الغالب أن الربيبة تنشأ مع أمها في عيشة زوج أمها. والذين قالوا بحلية أو بتحليل الربيبة إذا لم تنشأ في الحجر ماذا قالوا؟ أحسن. أقعد يا ولي. الذين حكموا بتحليل الربيبة إذا لم تنشأ في حجر زوج أمها اعتبروا اللفظ قيدا معتبرا غير ملغي، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فقال في حجوركم، هذا تقييد. فالأولون قالوا هذا وصف أغلبي، فألغوا بوصف الأغلبية، ألغوا اعتباره، ما تقولوا حاجة يا أولاد، ألغوا اعتباره قيدا بوصف الأغلبية. والذين اعتبروه قيدا ماذا فعلوا؟ لم ينظروا إلى اعتبار الوصف الأغلبي، بل جعلوه قيدا لا بد من العمل به، فنشأ الخلاف بين العلماء. كما ذكرت، الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة استضعف هذا القول وقال هو قول غريب، مع أنه لما ذكره من فتوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم على إسناده بالصحة، وهو كما قال الشيخان ابن كثير والألباني رحمهما الله. في مثل هذه المضائق تستشعر بقيمة علم الأصول. توسع الليلة في شرح هذا الأمر أو في شرح هذه المسألة ليس لاعتبار الترجيح أن الربيبة تحرم أو تحل، وإن كنا سنرجح حتى لا نترك الأمر معلقا ما دمنا نجد دليلا تطمئن إليه النفس، ولكن سننفذ من هذا الشرح ومن هذه المسألة إلى قاعدة مهمة جدا، وسأعطيكم عليها أمثلة تفيدكم في طريقكم وطريقي في طلب العلم، لا سيما عند معترك الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فأقول فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فأسأل الله العفو والمغفرة. الصحيح من هذين القولين أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا نشأت في حجره، وإذا لم تنشأ في حجره فإنها تحل له، كما أفتى الشيخان عمر وعلي. وابتداء أقول لكم، أنتم في طريقكم في طلب العلم إذا استمررتم بهذا الطريق وأراد الله بكم خيرا، قد تجد قولين. كثير من العلماء يذهبون إلى قول من القولين، والقليل يخالف. عندئذ استشعار طالب العلم عندما يرى كثرة العلماء متجهة في جهة، لا سيما إذا كان معهم مثل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأكابر التابعين ومن بعدهم، فإن طالب العلم دون أن يستشعر بنفسه يميل إلى قول أكثر. وأنا أقول باستقراء المسائل تجد أن الحق في أكثر الأحيان يكون مع جانب الأكثرية من العلماء، هذا معلوم بالاستقراء لمن نشأ في العلم من الطلبة أو من علمائنا الكبار، أن جانب الحق في الغالب يكون بجانب قول الأكثرية من العلماء، لكن هذا ليس قيدا وليس ضرورة وليس أمرا لازما، بل أيضا تجد في بعض المسائل تجد أن القول الراجح والدليل الصحيح الصريح مع القلة، وربما تجد الدليل الظاهر، وربما تجد الأكثر ظهورا، وهذا أمر يعرفه من عاش في الطلب، نسأل الله الثبات وحسن النية. الذي أقوله الآن ليس من الضروري إذا كان هذا قول الأكثرية أننا نقول به، ولكن إذا ارتاب طالب العلم ولم يجد مرجحا فالسلامة كما يقول العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، السلامة في جانب قول أكثر أهل العلم. هذا إذا لم تجد دليلا صريحا أو ظاهرا ظهورا أبلغ من قول المخالفين. فنقول الآن أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انكح أختي. أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الزواج من أختها، فقال أتحبين ذلك؟ قالت يا رسول الله يعني كيف تحبين أن أتزوج عليك أختك وهي ضرة تكون ضرة لك؟ قالت يا رسول الله لست لك بمخلية، أو ما أضبط اللفظ، يعني كذا كذا أنا لي ضرائب ولست منفردة بك، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين. فقالت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، يعني انتشر الخبر أنك تريد أن تتزوج ربيبتك بنت أبي سلمة. فقال عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة؟ قالت نعم، يتأكد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل أنت تقصدين أن الخبر اللي استشر بين الناس أني أنا سأتزوج ابنة ربيبتي؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي في حجري أو حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ابنة أم سلمة ما قرابتها بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذين السببين حرمت عليه. السبب الأول أن والدها أبا سلمة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم سويا من امرأة واحدة، فصارت هذه محرمة عليه لأنها ابنة أخيه من الرضاعة، وهو صار أقول لها وهو صار عما لها. إذن هذا السبب الأول في التحريم، أو السبب الثاني. إذن والسبب الأول قال لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. إذن السبب الأول في تحريمها أنها ربيبتي نشأت في حجري، إذن لا تحل لي. لو لم تكن ربيبتي لأنها نشأت في حجري لما حلت لي أيضا، لأنها ماذا؟ لأنها ابنة أخي من الرضاعة وأنا عمها، فصار لها سببين في الإيه؟ في التحريم. ولكن ومع ذلك انتشر الخبر بأن النبي عايز يتجوز مين؟ والله الناس ما بيسيبوا حد في حاله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. جاني واحد في يوم قال والله طيب، قال المؤلف رحمه الله إذن هذا الحديث في الصحيحين يدل على أن ذكر الحجر أو الحجر في القرآن قيد معتبر، لأن الله جل وعلا ذكره في موضع ذكر القيود، والأصل في القيود اعتبارها، لأن الأصل العمل بالنصوص
فلا يلغى النص بدعوى إلا بحجة وبرهان. هذه قاعدة التي أريد أن أؤصلها في وفيكم، سواء اتفقنا في المسألة المتعلقة بالربيبة أو لا. إن الله جل وعلا إذا ذكر قيدا أو وصفا أو شرطا فإن الأصل اعتبار تلك القيود، لأن عدم الاعتبار يدل على الإلغاء، والإلغاء لا بد له من دليل على النفي. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يتعاملون مع القيود الشرعية كانوا يضبطونها ولا يلغون اعتبارها. ألا ترى إلى عمر رضي الله عنه عندما نظر إلى ذلك القيد: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن فإذا جاء النص وقد ذكر قيدا وأناف وربط الحكم به، فإن الأصل أن لا يلغى شيء من كلام الله وكلام رسوله، وأن تلغى فائدته إلا بحجة وبرهان. فإذا اتفق العلماء على أن هذا المفهوم ليس بمعتبر سلمنا وانقدنا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وقد قال الشافعي: فإن قلت فما الحجة عندك بأن تلزم الناس بالإجماع إذا أجمع على ذلك الصحابة فمن بعدهم؟ قلت الشافعي: وجدت في كتاب الله، أو الحجة هي في كتاب الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. احتج أبو عبد الله بهذه الآية، قال ابن كثير: وهو من أحسن الاستدلال على ثبوت الإجماع. وسيأتي الكلام على مسائل الإجماع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذه المرأة الصالحة وهي زوجته أن العلة المؤثرة في تحريم بنت أبي سلمة أنها ربيبتي، لو لم تكن ربيبتي نشأت في حجري. انتبه، أنا يا أولاد أو يا شيوخ، شوفوا كل واحد الكلمة اللي تحبوا ياخذها، لا أفرض عليكم ما أتبناه، إنما أنا الذي أنا. لكن المقصود أنك تفهم دليل من تتربى تحت يده في العلم، بعد ذلك إن تأهلت أن تختر فاختر دون أن تتعثر. ألا فلعنة الله على من قدم قول أحد على قول الله ورسوله إذا كان يعلم ذلك في نفسه، لأن هذا استقلال بالكتاب والسنة. إذا علمت حكم الله وحكم رسوله فعدلت لتقلد فلانا وفلانا، فلعنة الله على من فعل ذلك، لأن هذا فسق وخروج عن سبيل المؤمنين. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نشأت في حجري. إذن هذا نص واضح فيما يقع في نفسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم بكونها قد نشأت في حجره، وهذا واضح جدا أنها العلة المؤثرة. فإذا قلنا أننا نوافق في إلغاء بعض القيود إذا نزلت على حال أغلبي، نقول نعم، كقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. نقول نعم، ولكن ذاك إذا اتفق العلماء، فاتفاقهم أعلمنا الله بأنه حجة ففهمنا القرآن باتفاقهم. وأما إذا اختلفوا فالأصل أن تبقى على نص الكتاب والسنة ولا تترك القيد الشرعي بغير حجة وبرهان.
فمن ادعى إلغاء قيد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع العلماء على إلغاء ذلك القيد فهو مدع. فإن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. إذن باختصار، حديث الشيخين لو لم تكن ربيبتي نشأت في حجري لما حلت. ثم أقول انتبه الآن، وفي سياق القرآن ما يشعر على أن الربيبة تحل إذا لم تنشأ في الحجر. هذا كلام أجده في سياق القرآن، ولكني لا أعلم أحدا قال بهذا الاستنباط على وفق ما سأقول، ولكنهم قالوا بالحلية أو بالحرمة. الله جل وعلا قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أحل الله ابنة الزوجة إذا عقد الزوج على الأم ولم يدخل بها، فإن عقد ولم يدخل بها فإنه يحل لها أن يحل له أن يتزوج ابنتها باتفاق العلماء. وفي هذا من البيان والإشارة إلى أن العلة المؤثرة في التحليل والتحريم ليس لأنها ابنة زوجته، وإنما لأنها ربيبته نشأت في حجره. لأن الحكم لو كان مرتبطا لأنها ابنة زوجته هذا حاصل، دخل بأمها أو لم يدخل، تهتم عني أو تهت عنكم، تهنى عن بعض مش كده، طلعت بيقول آه، وإذا قال طلعت نعم إذا تهنى. أعيد مرة أخرى أقول، وفي تنبيه سياق القرآن ما يدل على قول عمر وعلي رضي الله عنهما، أن الله جل وعلا أباح ابنة المرأة إذا عقد على أمها ولم يدخل بالأم. قالوا إذا لم يدخل الرجل بالأم وعقد عليها يجوز أن يتزوج البنت، ولكن إن دخل بالأم فعندئذ تحرم البنت لأنها ربيبة. أقول إذن فلماذا أحلها الله واتفق العلماء على أنها حلال إذا لم يدخل بالأم، مع أن وصف كونها صارت ابنة زوجته تحقق أم لم يتحقق؟ تحقق أنها صارت ابنة زوجته. إذن هذا لأنه هنا إذا لم يدخل بالأم فمن البديهي جدا أين تكون البنت ولم يدخل بالأم؟ تكون في حجره أو في غير حجره؟ تكون في غير حجره. فدل ذلك على أن العلة المؤثرة في التحليل والتحريم لا وصف كونها ابنة زوجته، لأن الوصف حاصل بمجرد العقد، إنما العلة في ذلك هي كونها نشأت في حجره أو لا، بدليل أنه لما عقد على أمها ولم تكن في حجره فإنها حلت له إذا طلق أمها. هذا استنباط أجده في نفسي في كتاب الله من زمن، فإن وفق إليه فالحمد لله، وإلا فقد سبقنا بقول من علمائنا وعلى رأسهم هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما. ما القاعدة التي نريد أن نستفيدها من هذه المسألة الطويلة؟ القاعدة التي أريد أن أصل إليها أن القيود الشرعية تارة يأتي العلماء فيتفقون على عدم الاعتبار فعلى العين والرأس، وتارة يختلفون. عندئذ ما الراجح في الجملة، اعتبار القيود أم إلغاؤها؟ اعتبار. الآن أعطيكم بعض الأمثلة. تتعلق بهذه القاعدة. العشاء الساعة كام؟ طيب خير، جميل جميل. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث، حتى لا نطيل. إذا ولغ الحديث، الولوغ أن يضع الكلب طرف لسانه في الماء فيحرك الماء فيقال ولغ الكلب فيه. قال بعض أهل العلم: فإن وضع ذيله في الماء أو وضع رجله في الماء، هل له الحكم كما لو ولغ؟ فيه خلاف. قال بعضهم لا فرق، وقال بعضهم بل هناك فرق. الآن ما الذي ينفعك هنا؟ القاعدة. أين القيد؟ ولغ. فلك أن تتمسك بهذا القيد، وأن تطالب الذي ألغى ذلك القيد أن تطالبه بالبرهان، لماذا ألغيت القيد الذي اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ. هذا كلام واضح؟ طيب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فذهب بعض أهل العلم قالوا: إذا دخل في الخطبة لا يصلي، إذا دخل أثناء خطبة الجمعة لا يصلي. كيف؟ وقد جاء الحديث في خطبة الجمعة أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت ركعتين؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: قم إلى آخره. قالوا: إنما كان الرجل صاحب حاجة وكان فقيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه الناس ليتصدقوا عليه. فلك أن تتمسك بالقيد. ما هو القيد؟ دخول المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا إن صح ما قالوه من المناسبة. كذلك قالت أمنا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة فتحسسته، فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منصوبتان في المسجد. فاختلف العلماء في مس المرأة للرجل، فقال الشافعية: لا ينتقد بالمس إذا مست بباطن الكف. فلما اعترض عليهم بهذا الحديث قال رحمهم الله، أو قال بعضهم رحمهم الله كالإمام النووي: لعل يدها وقعت على قدميه عن طريق ماذا؟ حائل. إنه لعله كان على قدميه حائل. فلك أن تتمسك بالأصل والقيد المذكور: وضعت على فتحت فوضعت إلى. طيب، كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها الزكاة، أخرجه البخاري وغيره. فاختلف العلماء، فمنهم من ادعى أن الصوم شرط، ومنهم من أوجب الزكاة في السائمة وغير السائمة. فلك أن تتمسك بالقيد، ألا وهو ذكر السائمة، وأن غير السائمة لا زكاة فيها. ولك أن تطالب المخالف: لماذا ألغيت هذا القيد الشرعي بهذا الوصف؟ كذلك لو أتيت إلى بعض المسائل التي تتعلق بربا النسيئة والفضل، ولكن أعطيكم أمثلة مما درستموها حتى لا تشكل عليكم المسألة. في الحج مثلا اختلف العلماء هل يجوز للضعفة أن يرموا قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس. فمشايخنا في هذا الزمان كثير منهم يقولون يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس. إذا خدعتموني أنتم الساعة 9 9 إلا ربع سير ماشي. تفضل يا حبيبي. انت كنت قافل الميكروفون برا. اختلف العلماء وأكثرهم يقولون أنه يجوز الرمي في أول يوم من أيام في أول يوم ألا وهو يوم النحر. يجوز الرمي رمي الجمرة قبل طلوع الشمس. واحتجوا بما رواه البخاري من حديث أم سلمة أنها قالت أذن للضعن أي للنساء أذن لهن أن يدفعن من المزدلفة قبل طلوع الشمس أو من الليل أن يدفعن من المزدلفة من الليل قبل طلوع الفجر. وأما ما عداهم فلا بد أن يبقوا إلى طلوع الفجر. فاحتج أذن للضعن. وقد ثبت عن ابن عباس قال أنا كنت من الضعن أو مع الضعن وأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفع بليل وقال أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. إذن فلك أن تحتج بهذا القيد. إذن أذن للضعن أن يدفعن من المزدلفة بليل ولكن لم يؤذن لهم أو لهم بالرمي. إلى غير ذلك من الأمثلة التي تتعلق بالفقه او بالعقيدة لا يعمد او لا يعمد جاهل فيقول اصف الله عز وجل بان الله ماكر على الاطلاق، اصف الله بانه ماكر على الاطلاق، نقول لا، انما جاء وصف المكر بقيد ويمكرون ويمكر الله، فلك ان تطلق المكر ثم ان تفسر وان تبين ان الله يمكر بمن يمكر به، حيث قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اذن باختصار ان من القواعد الأصولية من القواعد الأصولية الهامة أنه إذا اختلف العلماء في نص من الكتاب والسنة وهو قيد فاختلفوا على اعتباره أو على إلغائه فالأصل في القيود اعتبارها ولا يحل إلغاؤها إلا بحجة وبرهان. ونختم هذه القيود الشرعية بقيد مهم، وانظر كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار ذلك القيد. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبعض أصحابه وهو يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء أو مر على بعض أصحابه وهو يصلي فدعاه، ماذا فعل الصحابي؟ قدم الإيه؟ قدم الصلاة فلم يخرج من الصلاة، لأن الأصل أنه يجب أن يتم صلاته، فاستحضر هذا الأصل وألغى قيدا، ما هو؟ فلما فرغ وخرج من الصلاة وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ أنا نبهت عليك وانت بتصلي، لماذا لم تجبني وتقطع صلاتك؟ فقال يا رسول الله كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أين القيد؟ إذا دعاكم، القيد المعتبر إذا دعاكم. كان الواجب على هذا الصحابي رضي الله عنه أن يستحضر اعتبار ذلك القيد وأن يقدمه على الأصل العام. ما هو الأصل العام في الصلاة؟ عدم الخروج إلا بالتسليم. وما هو القيد الذي استثني من الأصل العام؟ إذا كنت تصلي فدعاك الرسول وقال لك يا فلان أقبل، فماذا تفعل؟ عليك أن تخرج من صلاتك وأن تجيبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بدلالة هذا القيد حتى لو كنت في حالة الايه؟ حتى لو كنت في حالة الصلاة. فقال ما منعك أن تجيبني؟ قلت يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهذا أصل ينفعك عند الخلاف، فلا تقف أو فلا تقف عاجزا، فمتى رأيت اختلاف العلماء، وكان النص في ظاهره قيدا أو شرطا أو وصفا وما أشبه ذلك، فالأصل أن يبقى على اعتباره وأن لا يلغى إلا بنص صريح أو بحجة وبرهان أو بإجماع نفهم من خلاله مراد الله ومراد رسوله. وبهذا نختم درسنا الليلة، أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم، والله أجل وأعلم. بارك الله. الله يبارك فيك. ادخل يا ابني يا حبيبي، ادخل ادخل، جمعوا نفسكم كده، لا تدخلوا من باب واشط وادخلوا من ابواب متفرقة. قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، اخرجه البخاري. قال الحافظ فيه من الاستحباب ما قد علمتم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. تكلمنا والحمد لله ووقفنا في درس الأصول عند ما يتعلق بتقسيم مفهوم المخالفة، وقلنا بأن المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة، وتكلمنا عن أنواع المفهوم أو عن أقسام المفهوم إلى 8 أقسام، وأخرجنا مفهوم وقلنا أنه على التحقيق ليس له مفهوم، ألا وهو مفهوم الإيه؟ مفهوم اللقب. ثم تكلمنا عن الموانع التي تعرض للمفهوم فلا تجعل له مفهوما، وقلنا إن هذه الموانع أقسام، منها أن يكون المفهوم للامتنان، أحسن، ومنها أن يكون ردا على سؤال، أحسن، ومنها أن يكون مخبرا عن حال ورد النص عليها، ومنها أن ينزل على وصف أن ينزل على مخرج غالب على حالة يغلب عليها هذا الوصف. نتكلم اليوم عن موانع المفهوم بأن يكون المفهوم واردا على حال هو الغالب فيها، فيذكر هذا القيد أو المفهوم في أمر غالبي. قلنا مثلا مثل ما قال أخوكم، سائل من إخواننا الشباب، قال إن الله يقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى ذلك أنه يجوز أن نأكل الربا بغير مضاعفة؟ بينا لا، لأن الكفار غالب تعاملاتهم في الربا عند نزول هذا النص أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. واليوم سندرس سويا مثالا تطبيقيا على نزول
النص على حال أغلبي سيلغي اعتبار القيود الواردة، لكن هذا المثال الذي سأضربه ليس في محل اتفاق بين العلماء، فسأتوسع فيه لأننا سنستفيد من هذا المثال قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، فأرجو أن تنتبهوا معي. يقول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وإلى أن قال ربنا جل ثناؤه: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم، صح كده نطقي، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ما معنى، ما تفسير هذه الآية، وما الحكم الفقهي الذي يستخرج منها؟ الربيبة هي بنت امرأتك من غيرك، بنت زوجتك من غيرك، امرأة تزوجت وأنجبت بنتا ثم تزوجت مرة أخرى برجل آخر ومعها ابنتها، فماذا نسمي ابنة هذه المرأة؟ ربيبة لزوجها الجديد. ولماذا سميناها أو سماها القرآن ربيبة؟ الجواب واضح من حيث اللغة العربية، لأنه هو الذي يقوم بتربيتها بعد أن مات والدها أو طلق والدها أمها. المهم باختصار أن زوج أمها يقوم على تربيتها، فسميت بماذا؟ سميت بالربيبة لأنه يقوم على تربيته. هذه الربيبة يحرم الزواج منها إذا دخل الرجل على امرأته حرمت عليه ابنتها، ولكن إذا عقد على المرأة، إذا عقد على الأم لم تحرم عليه ابنتها ما لم يدخل بها. إذن العقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما الدخول على الأمهات يحرم البنات من زوج آخر، بينما المسألة بالعكس، والعقد على البنت يحرم الأم، دخل بالبنت أو لم يدخل. لذلك شوف، وأنا قلت انتبهوا يا إخواني حتى نستفيد، لأن هذه الآية في هذا الحكم فيها قاعدة مهمة جدا سنستفيدها في التعامل مع الفقه. قواعد الأصول هي مفاتيح الفقه، فإذا ضاعت عليك المفاتيح لم تفتح الأبواب، أو لم تفتح لك الأبواب. ولذلك كان ابن عثيمين شيخنا ووالدنا، ولست من تلامذته وليتني كنت، كان دائما يقول: من حرم الأصول حرم الوصول. هذا كلام مقبول في الجملة وكلام جيد ومفيد، أن علم الأصول هي قواعد تضبط لك مسائل الفقه. لذلك انظر كيف أن الشرع
جعل القيد معتبرا في موضع وغير معتبر في موضع آخر. الله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأمهات نسائكم، وأمهات يعني حماتك حرمت عليك، لم يقل وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إنما حرم الحمى بمجرد أن تعقد على ابنتها. ولما جاء في ذكر الأم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ثم ذكر قيدا اللاتي دخلتم بهن. إذن قيد الدخول معتبر في تحريم البنت إذا عقد على الأم، فلا تحرم البنت حتى يدخل على أمها، ولكن إن عقد على الأم وبدا له أن يطلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج ابنتها. ولذلك فقهاؤنا يقولون تحرم أمهات النساء بمجرد العقد على البنات، مجرد العقد على الزوجة يحرم أمها عليه، ولكن هي لا تحرم عليك حتى تدخل بالأم، فإذا لم تدخل بأمها جاز لك أن تتزوج ابنتها. كلام جميل جدا. إذا نستفيد أن القيود معتبرة حيثما كان للقيد والشرط اعتبارا شرعيا يذكر، وحيث لا يكون للقيد حكم فعندئذ لا يذكر، فلذلك لم يذكر الدخول بالبنات لأن هذا ليس قيدا. لما لم يذكره بنينا على عدم هذا القيد، بنينا عليه تحريم الحمى بمجرد العقد، لأن الشرع لم يذكر هذا القيد في البنات بينما ذكره في الأمهات، فلا تحرم البنت إلا بالدخول على أمها. إذا انظر لما ذكر القيد هنا اعتبر، ولما لم يذكر القيد هناك قلنا أنه غير معتبر، فلا فرق أن تحرم عليك حماتك بمجرد الدخول على امرأتك أو بمجرد العقد. فلو أن رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول أيحل له أن يتزوج حماته؟ يحل؟ الجواب لا. لكن لو عقد على الأم ولم يدخل بها ثم بدأ له أن يطلقها أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ الجواب نعم. جميل جدا. هذه هي الربيعة. اتفق العلماء على أن الربيبة تحرم إذا كانت في حجر زوج أمها أو في حجر زوج أمها. فلو أن رجلا تزوج امرأة وكان معها بنتا وعاشت هذه البنت مع أمها ومع زوج أمها، لا نزاع بين العلماء أنها عندئذ تصير محرمة على زوج أمها لأنها ربيبته نشأت في حجره. إذن للربيبة في الحكم حالتان: أن تنشأ الربيبة مع أمها وزوج أمها في معيشتهما ويقوم زوج أمها بتربيتها وهي في حجره ملازمة له فلا نزاع بين أهل العلم على أنها تحرم عليه، لأن هذا نص القرآن. الله جل وعلا يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وهذه ربيبة نشأت في حجره، نشأت في حجره، بيقول في وجهين يعني ليها. المهم، فمتى نشأت الربيبة في حجر زوج أمها فإنها عندئذ تحرم عليه باتفاق العلماء. فإذا طلق أمها بعد أن دخل بأمها لا يحل له شرعا أن يتزوج ربيبته التي رباها وهي في حجره، ولذلك يكون بمنزلة أبيها، بمعنى أنه يجوز للربيبة أن تنزع حجابها أمام زوج أمها، ويجوز أن يقبلها وأن يصافحها وأن يعاملها معاملة ابنته، لأنها إيه يا أحمد أنت محتار ليه؟ عايز ربع جنيه وتروح؟ طيب تعال حبيبي. لأنها صارت في هذه الحالة صارت في منزلة ابنته. إذن هذه الحالة الأولى التي هي نص القرآن ولا نزاع فيها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. الحالة الثانية: أن لا تكون قد عاشت مع زوج أمها ولم يربها، تزوج أمها ودخل بأمها، ولكن البنت عاشت مع أهلها بعيدا عن أمها، فهل يحل لزوج أمها إذا ما ترك أمها بطلاق أو بموت، هل يحل له أن يتزوج هذه الربيبة التي ليست في حجره؟ عند أهل العلم في المسألة قولان. القول الأول قول أكثر العلماء، وهو قول المذاهب الأربعة، هو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وهو مذهب المالكية والأحناف والحنابلة والشافعية، يقولون أن الربيبة تحرم على زوج أمها نشأت في حجره أو لم تنشأ. وقال بعض أهل العلم وعلى رأسهم الصحابيان الجليلان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، فقد ثبت عن علي بإسناد صحيح وعن عمر بإسناد لا بأس به أو بإسناد جيد، وعن علي صححه الألباني في إرواء الغليل وهو كما قال، وعن عمر توقف فيه الألباني في الإرواء وقال لم أقف عليه، استدركه فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وقال وقفت عليه عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، وهو قريب مما قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. المهم أنه قد ثبت عن علي بإسناد صحيح، وثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد جيد أو لا بأس به أنهما أفتيا في قصة طويلة، وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وإلى علي بن أبي طالب فاستفتاه في أن يتزوج ابنة امرأته وهي لا تعيش معه، فسأله عمر: أكانت في حجرك؟ قال: لا. قال: فتزوجها. وقال: واذهب فسل فلانا. قال الراوي: أراه عليا. فقال: كما قال عمر. هذا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه. وثبت عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل له ربيبة ليست في حجره ولم تنشأ في حجره، فقال له علي رضي الله عنه: تزوجها. فقال له: فأين قول الله، أو فكيف قول الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فقال علي رضي الله عنه: إنها. قال: ذاك لو كانت في حجرك، إنها لم تكن في حجرك، فتزوجها. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وقد نسب إلى مالك بن أنس الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، وذهب إليه قلة من أهل العلم، واختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما أكثر أهل العلم قديما وحديثا، ومنهم جماهير العلماء من الشافعية والحنابلة والأحناف، فكل هؤلاء يقولون بأنه يحرم الزواج من الربيبة نشأت في حجر زوج أمها أو لم تنشأ. الآن انظر هنا، تعرف قدر علم الأصول. لماذا نشأ هذا الخلاف؟ من يجاوبني بعد اللي درسنا؟ عبده.
الطيب الذي وضعه الله عز وجل.
أحسنت. إيه الحلاوة دي يا ولد؟ 10/10. شوف الأسلوب الفقهي. أنا ما يعني لا أستقل بالرجل، والله بتكلم من قلبي. قال لك: للقيد الذي وضع في كتاب الله، للقيد الذي وضعه الله في حجوركم. فأكثر الأئمة ماذا عملوا بهذا القيد ولماذا؟ ارفع يدك تسلم وتغنم. حبيبي قوم، أنا دائما بحب أوقفك. فأكثر أهل العلم ماذا جعلوا، أو ماذا حكموا على هذا القيد في حجوركم؟ أحسن. الغالب أن المرأة إذا كانت ابنتها صغيرة، أين تعيش تلك البنت؟ تعيش مع مين؟ مع أمها. البنت بتعيش مع مين يا أحمد؟ مع أمها، صح؟ تمام. إذن فالغالب أن البنت تقارن أمها في المعيشة، فحيثما كانت كانت. فعندئذ ماذا قال العلماء، وهم جماهير العلماء، حتى أن الحافظ ابن كثير في التفسير لما ذكر عن علي بن أبي طالب هذا الرأي قال: وهو قول غريب، واستضعفه الحافظ ابن كثير، رأى أن هذا الرأي رأي ضعيف رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء ماذا قالوا؟ قول الله جل وعلا في حجوركم ليس قيدا، وإنما هو وصف أغلبي، لأن الغالب أن الربيبة تنشأ مع أمها في عيشة زوج أمها. والذين قالوا بحلية أو بتحليل الربيبة إذا لم تنشأ في الحجر، ماذا قالوا؟ أحسن. اقعد يا ولي. الذين حكموا بتحليل الربيبة إذا لم تنشأ في حجر زوج أمها اعتبروا اللفظ قيدا معتبرا غير ملغي، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فقال في حجوركم هذا تقييد. فالأولون قالوا هذا وصف أغلبي، فألغوا بوصف الأغلبية، ألغوا اعتباره، ما تقولوا حاجة يا أولاد، ألغوا اعتباره، ألغوا اعتباره قيدا بوصف الأغلبية. والذين اعتبروه قيدا ماذا فعلوا؟ لم ينظروا إلى اعتبار الوصف الأغلبي، بل جعلوه قيدا لابد من العمل به، فنشأ الخلاف بين العلماء. كما ذكرت، الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة استضعف هذا القول وقال هو قول غريب، مع أنه لما ذكره من فتوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم على إسناده بالصحة، وهو كما قال الشيخان ابن كثير والألباني رحمهما الله. في مثل هذه المضائق تستشعر بقيمة علم الأصول. توسع الليلة في شرح هذا الأمر أو في شرح هذه المسألة ليس لاعتبار الترجيح أن الربيبة تحرم أو تحل، وإن كنا سنرجح حتى لا نترك الأمر معلقا ما دمنا نجد دليلا تطمئن إليه النفس، ولكن سننفذ من هذا الشرح ومن هذه المسألة إلى قاعدة مهمة جدا، وسأعطيكم عليها أمثلة تفيدكم في طريقكم وطريقي في طلب العلم، لا سيما عند معترك الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فأقول فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فأسأل الله العفو والمغفرة. الصحيح من هذين القولين أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا نشأت في حجره، وإذا لم تنشأ في حجره فإنها تحل له، كما أفتى الشيخان عمر وعلي. وابتداء أقول لكم، أنتم في طريقكم في طلب العلم إذا استمررتم بهذا الطريق وأراد الله بكم خيرا، قد تجد قولين. كثير من العلماء يذهبون إلى قول من القولين، والقليل يخالف. عندئذ استشعار طالب العلم عندما يرى كثرة العلماء متجهة في جهة، لا سيما إذا كان معهم مثل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأكابر التابعين ومن بعدهم، فإن طالب العلم دون أن يستشعر بنفسه يميل إلى قول الأكثر. وأنا أقول باستقراء المسائل تجد أن الحق في أكثر الأحيان يكون مع جانب الأكثرية من العلماء، هذا معلوم بالاستقراء لمن نشأ في العلم من الطلبة أو من علمائنا الكبار، أن جانب الحق في الغالب يكون بجانب قول الأكثرية من العلماء، لكن هذا ليس قيدا وليس ضرورة وليس أمرا لازما، بل أيضا تجد في بعض المسائل تجد أن القول الراجح والدليل الصحيح الصريح مع القلة، وربما تجد الدليل الظاهر وربما تجد الأكثر ظهورا، وهذا أمر يعرفه من عاش في الطلب، نسأل الله الثبات وحسن النية. الذي أقوله الآن ليس من الضروري إذا كان هذا قول الأكثرية أننا نقول به، ولكن إذا ارتاب طالب العلم ولم يجد مرجحا فالسلامة كما يقول العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، السلامة في جانب قول أكثر أهل العلم. هذا إذا لم تجد دليلا صريحا أو ظاهرا ظهورا أبلغ من قول المخالفين. سنقول الآن، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله انكح أختي. أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الزواج من أختها، فقال: أتحبين ذلك؟ قالت: يا رسول الله، يعني كيف تحبين أن أتزوج عليك أختك وهي ضرة، تكون ضرة لك؟ قالت: يا رسول الله، لست لك بمخلية، أو ما أضبط اللفظ، يعني كذا كذا أنا لي ضرائب ولست منفردة بك، وأحب من شركني في خير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، لأن الله قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فقال: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، يعني انتشر الخبر أنك تريد أن تتزوج ربيبتك بنت أبي سلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم، يتأكد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل أنت تقصدين أن الخبر اللي استشر بين الناس أني أنا سأتزوج ابنة ربيبتي؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي في حجري أو حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ابنة أم سلمة ما قرابتها بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذين السببين حرمت عليه. السبب الأول أن والدها أبا سلمة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم سويا من امرأة واحدة، فصارت هذه محرمة عليه لأنها ابنة أخيه من الرضاعة، وهو صار أخٌ لها، وهو صار عما لها. إذن هذا السبب الأول في التحريم، أو السبب الثاني. إذن والسبب الأول قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. إذن السبب الأول في تحريمها أنها ربيبتي، نشأت في حجري، إذن لا تحل لي. لو لم تكن ربيبتي لأنها نشأت في حجري لما حلت لي أيضا، لأنها ماذا؟ لأنها ابنة أخي من الرضاعة وأنا عمها، فصار لها سببين في الإيه؟ في التحريم. ولكن ومع ذلك انتشر الخبر بأنه النبي عايز يتجوز مين؟ والله الناس ما بيسيبوا حد في حاله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. جاني واحد في يوم قال والله طيب، قال المؤلف رحمه الله: اذا هذا الحديث في الصحيحين يدل على ان ذكر الحجر او الحجر في القرآن قيد معتبر، لان الله جل وعلا ذكره في موضع ذكر القيود، والاصل في القيود اعتبارها، لان الاصل العمل بالنصوص، فلا يلغى النص بدعوى الا بحجة وبرهان. هذه قاعدة التي اريد ان اؤصلها في وفيكم، سواء اتفقنا في المسألة المتعلقة بالربيبة او لا. ان الله جل وعلا اذا ذكر قيدا او وصفا او شرطا فان الاصل اعتبار تلك القيود، لان عدم الاعتبار يدل على الالغاء، والالغاء لا بد له من دليل على النفي. ولذلك فان الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يتعاملون مع القيود الشرعية كانوا يضبطونها ولا يلغون اعتبارها. ألا ترى إلى عمر رضي الله عنه عندما نظر إلى ذلك القيد: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن فإذا جاء النص وقد ذكر قيدا وأناف وربط الحكم به، فإن الأصل أن لا يلغى شيء من كلام الله وكلام رسوله، وأن تلغى فائدته إلا بحجة وبرهان. فإذا اتفق العلماء على أن هذا المفهوم ليس بمعتبر سلمنا وانقدنا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وقد قال الشافعي: فإن قلت فما الحجة عندك بأن تلزم الناس بالإجماع إذا أجمع على ذلك الصحابة فمن بعدهم؟ قلت الشافعي: وجدت في كتاب الله، أو الحجة هي في كتاب الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. احتج أبو عبد الله بهذه الآية، قال ابن كثير: وهو من أحسن الاستدلال على ثبوت الإجماع. وسيأتي الكلام على مسائل الإجماع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذه المرأة الصالحة وهي زوجته أن العلة المؤثرة في تحريم بنت أبي سلمة أنها ربيبتي، لو لم تكن ربيبتي نشأت في حجري. انتبه، أنا يا أولاد أو يا شيوخ، شوفوا كل واحد الكلمة اللي تحبوا ياخذها، لا أفرض عليكم ما أتبناه، إنما أنا الذي أنا. لكن المقصود أنك تفهم دليل من تتربى تحت يده في العلم، بعد ذلك إن تأهلت أن تختر فاختر دون أن تتعصب. ألا فلعنة الله على من قدم قول أحد على قول الله ورسوله إذا كان يعلم ذلك في نفسه، لأن هذا استقلال بالكتاب والسنة. إذا علمت حكم الله وحكم رسوله فعدلت لتقلد فلانا وفلانا، فلعنة الله على من فعل ذلك، لأن هذا فسق وخروج عن سبيل المؤمنين. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نشأت في حجري. إذن هذا نص واضح فيما يقع في نفسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم بكونها قد نشأت في حجره. وهذا واضح جدا أنها العلة المؤثرة. فإذا قلنا أننا نوافق في إلغاء بعض القيود إذا نزلت على حال أغلبي، نقول نعم، كقوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، نقول نعم، ولكن ذاك إذا اتفق العلماء فاتفاقهم أعلمنا الله بأنه حجة ففهمنا القرآن باتفاقهم. وأما إذا اختلفوا فالأصل أن تبقى على نص الكتاب والسنة ولا تترك القيد الشرعي بغير حجة وبرهان. فمن ادعى إلغاء قيد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع العلماء على إلغاء ذلك القيد فهو مدع. فإن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. إذن باختصار، حديث الشيخين لو لم تكن ربيبتي نشأت في حجري لما حلت. ثم أقول انتبه الآن، وفي سياق القرآن ما يشعر على أن الربيبة تحل إذا لم تنشأ في الحجر. هذا كلام أجده في سياق القرآن، ولكني لا أعلم أحدا قال بهذا الاستنباط على وفق ما سأقول، ولكنهم قالوا بالحلية أو بالحرمة. الله جل وعلا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أحل الله ابنك الزوجة إذا عقد الزوج على الأم ولم يدخل بها، فإن عقد ولم يدخل بها فإنه يحل لها أن يحل له أن يتزوج ابنتها باتفاق العلماء. وفي هذا من البيان والإشارة إلى أن العلة المؤثرة في التحليل والتحريم ليس لأنها ابنة زوجته، وإنما لأنها ربيبته نشأت في حجره. لأن الحكم لو كان مرتبطا لأنها ابنة زوجته هذا حاصل، دخل بأمها أو لم يدخل. تهتم عني أو تهت عنكم، تهنى عن بعض مش كده؟ طلعت بيقول آه، وإذا قال طلعت نعم إذن تهنى. أعيد مرة أخرى أقول، وفي تنبيه سياق القرآن ما يدل على قول عمر وعلي رضي الله عنهما أن الله جل وعلا أباح ابنة المرأة إذا عقد على أمها ولم يدخل بالأم. قالوا إذا لم يدخل الرجل بالأم وعقد عليها يجوز أن يتزوج البنت، ولكن إن دخل بالأم فعندئذ تحرم البنت لأنها ربيبة. أقول إذن فلماذا أحلها الله واتفق العلماء على أنها حلال إذا لم يدخل بالأم، مع أن وصف كونها صارت ابنة زوجته تحقق أم لم يتحقق؟ تحقق أنها صارت ابنة زوجته. إذن هذا لأنه هنا إذا لم يدخل بالأم فمن البديهي جدا أين تكون البنت ولم يدخل بالأم؟ تكون في حجره أو في غير حجره؟ تكون في غير حجره. فدل ذلك على أن العلة المؤثرة في التحليل والتحريم لا وصف كونها ابنة زوجته، لأن الوصف حاصل بمجرد العقد، إنما العلة في ذلك هي كونها نشأت في حجره أو لا، بدليل أنه لما عقد على أمها ولم تكن في حجره فإنها حلت له إذا طلق أمها. هذا استنباط أجده في نفسي في كتاب الله من زمن، فإن وفقت إليه فالحمد لله، وإلا فقد سبقنا بقول من علمائنا وعلى رأسهم هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما. ما القاعدة التي نريد أن نستفيدها من هذه المسألة الطويلة؟ القاعدة التي أريد أن أصل إليها أن القيود الشرعية طارة يأتي العلماء فيتفقون على عدم الاعتبار فعلى العين والرأس، وتارة يختلفون. عندئذ ما الراجح في الجملة، اعتبار القيود أم إلغاؤها؟ اعتبار. الآن أعطيكم بعض الأمثلة تتعلق بهذه القاعدة. العشاء الساعة كام؟ طيب خير، جميل جميل. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الحديث حتى لا نطيل، إذا ولغ الحديث، الولوغ أن يضع الكلب طرف لسانه في الماء فيحرك الماء فيقال ولغ الكلب فيه. قال بعض أهل العلم: فإن وضع ذيله في الماء أو وضع رجله في الماء هل له الحكم كما لو ولغ؟ فيه خلاف. قال بعضهم لا فرق، وقال بعضهم بل هناك فرق. الآن ما الذي ينفعك هنا؟ القاعدة. أين القيد؟ ولغ. فلك أن تتمسك بهذا القيد وأن تطالب الذي ألغى ذلك القيد أن تطالبه بالبرهان، لماذا ألغيت القيد الذي اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ. هذا كلام واضح؟ طيب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فذهب بعض أهل العلم قالوا إذا دخل في الخطبة لا يصلي، إذا دخل أثناء خطبة الجمعة لا يصلي. كيف؟ وقد جاء الحديث في خطبة الجمعة أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت ركعتين؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: قم إلى آخر. قالوا: إنما كان الرجل صاحب حاجة وكان فقيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه الناس ليتصدقوا عليه. فلك أن تتمسك بالقيد. ما هو القيد؟ دخول المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا إن صح ما قالوه من المناسبة. كذلك قالت أمنا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة فتحسسته فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منصوبتان في المسجد، فاختلف العلماء في مس المرأة للرجل، فقال الشافعية: لا ينتقد بالمس إذا مست بباطن الكف. فلما اعترض عليهم بهذا الحديث قال رحمهم الله، أو قال بعضهم رحمهم الله كالإمام النووي: لعل يدها وقعت على قدميه عن طريق ماذا؟ حائل. انه لعله كان على قدميه حائل. فلك ان تتمسك بالاصل والقيد المذكور، وضعت على فتحت فوضعت الى. طيب، كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها الزكاة، أخرجه البخاري وغيره. فاختلف العلماء، فمنهم من ادعى أن الصوم شرط، ومنهم من أوجب الزكاة، في السائمة وغير السائمة، فلك أن تتمسك بالقيد ألا وهو ذكر السائمة، وأن غير السائمة لا زكاة فيها، ولك أن تطالب المخالف لماذا ألغيت هذا القيد الشرعي بهذا الوصف. كذلك لو أتيت إلى بعض المسائل التي تتعلق بربا النسيئة والفضل، ولكن أعطيكم أمثلة مما درستموها حتى لا تشكل عليكم المسألة. في الحج مثلا اختلف العلماء هل يجوز للضعفة أن يرموا قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس، فمشايخنا في هذا الزمان كثير منهم يقولون يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس. إيه ساكن لرب. إذا خدعتموني أنتم الساعة 9 9 إلا ربع سير ماشي. تفضل يا حبيبي، انت كنت قافل الميكروفون بره. فاختلف العلماء وأكثرهم يقولون أنه يجوز الرمي في أول يوم من أيام في أول يوم ألا وهو يوم النحر، يجوز الرمي رمي الجمرة قبل طلوع الشمس. واحتجوا بما رواه البخاري من حديث أم سلمة أنها قالت أذن للضعن، أي للنساء أذن لهن أن يدفعن من المزدلفة قبل طلوع الشمس أو من الليل أن يدفعنا من المزدلفة من الليل قبل طلوع الفجر، وأما ما عداهم فلا بد أن يبقوا إلى طلوع الفجر. فاحتج أذن للظعن، وقد ثبت عن ابن عباس قال أنا كنت من الظعن أو مع الظعن، وأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفع بليل، وقال أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. إذن فلك أن تحتج بهذا القيد. إذن أذن للظعن أن يدفعن من المزدلفة بليل، ولكن لم يؤذن لهم أو لهم بالرمي. إلى غير ذلك من الأمثلة التي تتعلق بالفقه أو بالعقيدة. لا يعمد أو لا يعمد جاهل فيقول أصف الله عز وجل بأن الله ناكر على الإطلاق، أصف الله بأنه ماكر على الإطلاق. نقول لا، إنما جاء وصف المكر بقيد، ويمكرون ويمكر الله. فلك أن تطلق المكر ثم أن تفسر وأن تبين أن الله يمكر بمن يمكر به، حيث قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن باختصار أن من القواعد الأصولية الهامة أنه إذا اختلف العلماء في نص من الكتاب والسنة وهو قيد فاختلفوا على اعتباره أو على إلغائه، فالأصل في القيود اعتبارها، ولا يحل إلغاؤها إلا بحجة وبرهان. ونختم هذه القيود الشرعية بقيد مهم، وانظر كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار ذلك القيد. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبعض أصحابه وهو يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أو مر على بعض أصحابه وهو يصلي فدعاه. ماذا فعل الصحابي؟ قدم الإيه؟ قدم الصلاة، فلم يخرج من الصلاة، لأن الأصل أنه يجب أن يتم صلاته. فاستحضر هذا الأصل وألغى قيدا، ما هو؟ فلما فرغ وخرج من الصلاة وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ أنا ندهت عليك وانت بتصلي، لماذا لم تجبني وتقطع صلاتك؟ فقال يا رسول الله كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أين القيد؟ إذا دعاكم، القيد المعتبر إذا دعاكم. كان الواجب على هذا الصحابي رضي الله عنه أن يستحضر اعتبار ذلك القيد، وأن يقدمه على الأصل العام. ما هو الأصل العام في الصلاة؟ عدم الخروج إلا بالتسليم. وما هو القيد الذي استثني من الأصل العام؟ إذا كنت تصلي فدعاك الرسول وقال لك يا فلان أقبل، فماذا تفعل؟ عليك أن تخرج من صلاتك وأن تجيبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بدلالة هذا القيد حتى لو كنت في حالة الإيه؟ حتى لو كنت في حالة الصلاة. فقال ما منعك أن تجيبني؟ قلت يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهذا أصل ينفعك عند الخلاف، فلا تقف أو فلا تقف عاجزا. فمتى رأيت اختلاف العلماء وكان النص في ظاهره قيدا أو شرطا أو وصفا وما أشبه ذلك، فالأصل أن يبقى على اعتباره وأن لا يلغى إلا بنص صريح أو بحجة وبرهان أو بإجماع نفهم من خلاله مراد الله ومراد رسوله. وبهذا نختم درسنا الليلة، أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم، والله أجل وأعلم. بارك الله.